الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا ستة أدلة على إثبات قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وانتهينا علما إلى الدليل السادس من دون أن نعلق عليه. خلي نعيده الآن ونكرر من جديد إن شاء الله. هكذا ذكر الشيخ الأصفهاني قدس سره، قلنا يرجع إلى مقدمتين. ذكر أولا أن مخالفة المولى في التكليف الذي قامت عليه الحجة ظلم له وخروج عن زي العبودية وهو قبيح. هذه مقدمة. مقدمة ثانية الزاد قال الحجة تصدقوا بمن تصدقوا بالوصول والعلم، فإذا لم تصل يعني لم يعلم بها فلا تكون حجة، ولازم هذا لازم ضم هاي المقدمتين واحدة إلى الثانية، أن التكليف إذا لم يعلم به فلا حج عليه، وإذا لم تكن حج فمخالفة لا تكون ظلما وخروجا عن زي العبودية، وبالتالي يقبح العقاب. لو أراد المولى أن يعاقب يتمكن العبد يقول له مولاي ليش تعاقبني، أنا ما خرجت عن زي العبودية، لأن الحجة ما قامت عندي حتى أكون خارج عن زي العبودية في عدم امتثالي لهذا التكليف. هذا ما ذكره الشيخ الصهاني قدس سره. وفيه بعد الإشارة إلى هذه القضية وهي إن بالإمكان حتى المقدمة الأولى، ومقصودي أن ذكرها ليس ضروريا، يعني مسألة ظلم المولى والخروج عن زي العبودية مثل هذه المصطلحات يمكن أن نستغني عنها، ما أدري توافقني أو ما توافقني، وذلك لأن نقول هكذا: الحجية تدور مدار الوصول والحج، ولازم ذلك قبح العقاب على التكليف إذا لم يعلن به حيث ليس عليه حجة. وذلك هو المطلوب. إذن ما نحتاج إلى مسألة الظلم والخروج عن زي العبود. أنا ما أقول ذكرهم في هذا الدليل نقطة ضعف ويرد عليه الإشكال، لا ما أريد أسد الإشكال. أريد أقول كان بإمكانه يختصر يحدث المقدمة الأولية ويبتدي بمن بالإشارة إلى هذه المقدمة: الحجية تدور مدار الوصول وحيث لا وصول فمع عدم العلم حيث لا وصول حيث لا وصول فلا حجية فيقبح الحقاب لعدم وجود الحجة. المقدار بعد كافي يمشي المطلب. شاهد من خريط قضية مهمة هذا خلي بين شريطة. وفيه بعد الإشارة إلى هذا نقص ثاني شريط الإشارة حتى يصير المطلب واضح. إن هذا يكون لو طردنا عن لو فرضنا في مركبة سابقة ومرحلة سابقة أن الحجية تدور مدار العلم فقط إنه لو فرضنا هذا في المرحلة السابقة ثم هذا الدليل ولكن هذا عين المتناسع فيه إذ نحن الآن نريد أن نفهم أن المنجزة خصوص العلم أو أن الاحتمال منجز أيضا إن هذا هو محل النزاع فلا يمكن أخذ هذا في ثنايا الدليل لأن ذلك مصادر وهذه مناقشة سجلناها على غالب هذه ما أدري كلها أو غالبها شو والله ما أحسها مو مهم على غالب هذه الأدلة ومن خلال هذا اتضح حيث إذا أسلم أخذ شيء إحنا فاترنا ونطلع الشباب هذا نصح أنا ما تنطلع كلامنا الآن دليل الريد نشوف قد مرة أنت تريد تقول دليلهم هو سلموا لي هذا دليلهم احنا نريد نشوف قضايا علمية وابويا تحكيت احشاي نيلكم هاي الاحشاي اول شيء الاسلام لسه ويها مسألة بديهية وهذا لان قلنا خالف في ذلك منه شيخ الطوسي شيخ الطائف قال الاقدام على ما لا يؤمن فيه المسجد الاقدام على ما يعلم فيه جماعة من نسب الشيخ الأنصاري نسب إلى جماعة من الأصحاب من الأصفة الأشياء إذن المسألة ليست من المسائل المسلم على أنه التسليم والإجماع يتم في القضايا الشرعية لا في القضايا شنو عقلية والعقل احنا بنشوف العقاب يصبح من دون علم أو لا والله الجماعة تخطوا ثم ماذا تخطوا على شفاكم لا يكون لا هم يقول لي بنوا كلامهم على تسليم بالقاعد الكلام شنو مدرك القاعد شنو بنوا ما عندنا شنو مطلب علمي استدلوا عليه بقاعدة طب العقاب هم قاعد يستدلون على قاعدة طب العقاب بلا بيان شنو مدرك على اي حال إذن اتضح أن جميع هذه الأدلة قابلة للمناقشة ولكن كونها قابلة للمناقشة لا يعني أن الاحتمال منجز بل أقصى ما يثبت بذلك أنه لم يثبت تقبيح العقل للعقاب من دون علم أما أنه ثبت أن الاحتمال منجز فلا ملازمة. إذن نحن الآن نحتاج إلى إقامة دليل على منجزية الاحتمال، ومجرد إنكار هذه الأدلة الستة أحصى ما يستلزم بطلانها، أي بطلان هذه الأدلة الستة، ولا يلزم من ذلك منجزية الاحتمال. فنحتاج إلى إقامة أدلة على إثبات منجزية الاحتمال، ومن هنا نذكر العنوان التالي: الأدلة على منجزية الاحتمال. يمكن في هذا المجال أن نذكر ما يلي: الدليل الأول ما ذكره السيد الشهيد قدس سره، حيث ذكر في التقرير وفي الحلقة وفي الحلقات أن المشهور وقعوا في الخطأ بسبب أن مسألة حجية القضاء والاحتمال والظن والاحتمال ذكروها منفصلة عن مسألة مولوية المولى ومنعمية المولى. فمسألة المنعمية وأن الله منعم علينا وبسبب ذلك يلزمنا أن نطيعه ذكرت في علم الكلام ولم تذكر في علم الأصول، لأنها مسألة كلامية. واقتصروا في علم الأصول على مسألة حجية القبر وأخويه يعني شنو؟ الظن والاحتمال. فذكروا هكذا: إن القطع حجيته ذاتية، يعني ليست بسبب جعل جاهل، بل لا يمكن أن تجعل الحجية للقطع للزوم محذور تسلسل أو الدور. وهذا بخلاف الظن والاحتمال، فإن حجيتهما ليست شنو ذاتية، بل تحتاج إلى جعل. وحيث لا جعل لحجيتهما فتختص الحجية بمن؟ بالقطع. فالحج فقط وفقط هو شنو؟ هو القطع. وبهذا خرجوا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أي بلا قطع. إذن منشأ قاعدة قبح العقاب بلا بيان منشأها هو أن القطع هو الحجة فقط، فإن حجيته ذاتية. إنه لأجل حجية القطع فقط، حكموا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. فإذا سئلنا لماذا المشهور قالوا بقبح العقاب بلا بيان، نقول قالوا بذلك لأن الحج عندهم فقط وفقط هو شنو هو القطع، فمن دون القطع يصبح العقاب، إذ يصير العقاب عقابا بلا حج. إنهم حينما بحثوا هذه المسألة، أي مسألة حجية القطع والظن والاحتمال، حينما بحثوها وتكلموا فيها بشكل مستقل عن تلك المسألة، أي مسألة ماذا؟ منحنية الله عز وجل وثبوت حق الطاعة له، إنه بسبب هذا الفصل وقعوا في هذا الاشتباه العظيم، حيث انتهوا إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بينما كان المناسب ذكر تلك المسألة الكلامية إلى جنب هذه المسألة ولو بشكل مختصر. فيقولون هكذا: إن الله عز وجل منعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، بعد لا تطول، بسبب خلقه وبسبب كونه لا ما يحتاج، يعني هاي من المسلمات، هذا منعم علينا. وهذه المنعمية تستدعي أن يكون له إيش؟ له حق الطاعة. وإذا سألتني لماذا وما هو مدركك، يعني أن المنعمية تستدعي شنو؟ حق أن نطيع في كل ما يحكم. إذا سألتني أقول لا دليل علمي يمكنني أن أستند وأستدل به، دليل علمي ما أدري شيء، وإنما كل ما عندي هو الوجدان، فإنه أحيانا أقوى من البرهان. فالوجدان القاضٍ بأن الله عز وجل له حق الإطاعة علينا لأنه منعم علينا بدرجة حال، هذه قضية، ومستندها ماذا كما قلنا؟ الوجدان دون البرهان. وهنا قضية ثانية، وهي أن الله عز وجل بعدما كان له حق الإطاعة علينا لكونه منعما، هل حق إطاعته يختص بخصوص التكاليف القطعية، يعني الواصلة إلينا من خلال القطع، أو يعم حتى التكاليف المظنونة والمحتملة. وذكر قدس سره أن حق الإضاعة وشيء يشمل التكاليف المظنونة والمحتملة أيضا. وإذا سألتني ما هو مدركك أقول كما قلت قبلا، يعني مستندي في ذلك هو الوجدان. فالله المنعم علينا بهذه النعم العظيمة من الخالقية والتدبير وغير ذلك يلزم أن نطيعه حتى إذا احتملنا أنه يريد منا شيئا ولو لم نجزم، هكذا وجداننا فاضي. وإذا قبلنا بهذا المطلب الذي هو مطلب كلامي لكن نسحبه علما نسحبه، هنا علم الأصول شوي شكو بيها، فحينئذ سوف ننتهي علما إلى منجزية الاحتمال. فاحتمال كون الشيء واجبا يكون منجزا بسبب ماذا؟ أن حق الإطاعة الثابت له عز وجل هو حق وشيع كما ذكرنا، ولا يختص بالتكاليف المقطوعة. إنه لو ذكر المشهور المسألة بهذا الشكل، يعني ربطوها بتلك المسألة الكلامية ولم يذكروها، يعني مسألة منجزية القطع والظن والاحتمال منفصلة عن تلك المسألة، لو انتهوا جزما إلى ما انتهينا إليه، فعن كل عاقل بوجدانه يرى على أن الله عز وجل له حق الإطاعة حتى في التكاليف المحتملة. فإذا كان كذلك فالاحتمال احتمال التكليف سوف يكون منجزا. إذن لو سئلنا ما هو مستند السيد الشهيد في منجزية بين للب اللباب أريدا زايد لا تقول ليش الاحتمال عند احتمال التكليف منجز، نقول لأنه يقول إن الله بما أنه منعم علينا بأعلى درجة فله حق الإطاعة لا في خصوص التكاليف المقطوعة بل حتى في المظنونة والمحتملة. فإذا سلم وجدانك بهذا، وجدانك يقبل وما يقبل، إذا سلم بهذا فسوف ينتج من ذلك منجزية الاحتمال، يعني احتمال التكليف يكون منجزا طبقا لثبوت حق الطاعة له حتى في التكاليف المحتملة. هذا ما ذكره قدس سره، وقد تعرضنا إلى ذلك في أوائل مبحث الخاص، ونجيب هنا كما أجبنا هنا، حيث نقول الآن أريد أن أجاوب على ما ذكره قدس الشيخ، حيث نقول نسلم أن الله عز وجل منعم علينا بأعلى درجات المنعمين، وهي ما في شك، ونسلم أن هذه المنعمية تقتضي أن عز وجل له حق الإعطاء. ونسلم أن حق الإطاعة حق شنو؟ وشيع، يعني يشمل حتى التكاليف المحسنة، ولكن هذا لا ينتج منجزية الاهتمام. وسبب ذلك أن المنعمية تستدعي وجوب الإطاعة أدبا وأخلاقا، أما هل يجوز للمنعم أن يعاقب ويضرب بالعصا ويدخل العرش النار؟ فهذا أول كلام. فالأستاذ بالنسبة إلى تلاميذه له حق الإطاعة عليهم، فلو قال أريد ماء فيلزم على التلميذ أن يقوم بسرعة ويأتي بمن؟ بالماء. أما إذا عصى التلميذ فهل يحق للأستاذ أن يأخذ العصا عند عصاي، خصوص أهل أول شاهدهم عصاي، ويضرب بيها شنو؟ التلميذ عصاية عصايتين ثلاثة، لماذا لم تأتي بالماء؟ أوليس لي حق عليك؟ هذا أول الكلام، هذا أول الكلام يا أخي. فالأستاذ إلى حق الإطاعة، أما حق يشتبع أن يضرب بالعصا، هذا أول الكلام. إذن أدبا وأخلاقا يلزم على الطالب سرعة أن يأتي بالماء. أما لو تهاون وتوانى يحق للأستاذ أن يضرب التلميذ بالعصا، فهذا شيء ليس بواضح. ولا أريد أن أجزم دينا بالعدل، بل أقول هذا من الأمور غير مسلمة، غير الواضح، فيه تردد، ويكفيني أن أقول فيه تردد، تفكشني ولا فيه تردد وإشكال. وهكذا لو فرضنا أن شخصا أنعم على صديقه، عند صديق اشترى له دار، هو الصديق هذا، وين هو الصديق؟ دلينا عليه. اشترى دار علما الصديق، وزوجها بنت خوش ابني عاقلة مؤدبة متدينة، وخلى له راتي وي 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 وي، بعد تشطر منها القديم ايش قلت؟ ما يخالف. وبلا اشكال مثل هذا الشخص الى حق علينا، على هذا الشخص الثاني المنعم عليه الى حق الاطاعه، وادبا واخلاقا ما يجوز علما، ما يجوز للثاني المنعم عليه ان 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 شنو ان يعصي. ولكن لو عصى في يوم من الأيام قال له تعال عندي شغل وياك، فلم يأتي، هل يحق أن يضربه بالعصا؟ هالشيء يطارد وراء بالعصا؟ أول الكلام هذا. إذن محل كلام ومحل كلامنا هو هذا، يعني حتى الإطاعة المستتبع علما للضرب بالعصا والإلقاء في النار من قبل الملائكة الغلاظ الشداد. كلامنا هذا يا أخي وليس كلامنا في حق الإطاعة الأدبي والأخلاقي. هذا بالنسبة إلى ما أفاده السيد الشيخ نسأل الدليل الأول. الدليل الثاني غدا إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.